بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. فضلي علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ لو سمحت، عندي 4 أسئلة.
تفضل يا علي.
السؤال الأول، بالأمس في صلاة الظهر في الركعة الثالثة سبح أحد المأمومين للإمام على أنها الرابعة، فقام الإمام لما سبح هذا المأموم رجع وتشهد وسلم، يعني صلينا 3.
كيف لا في صلاة الظهر أنتم الإمام في الركعة الرابعة ولا الثالثة؟
الثالثة.
في الثالثة سبح أحد المأمومين، ها؟
أيوة، فرجع هو على بال أن هذه الركعة الرابعة.
طيب، وماذا فعل الإمام؟
رجع للتشهد بعد ما قام، يعني سبح عليه المأموم، رجع للتشهد وسلم وسجد للسهو سجدة واحدة فقط. بعد ما تحرينا يعني بعد الصلاة، عدة أشخاص قال إن 3 ركعات صلينا.
طيب،
ما الحكم في ذلك؟ ما يعني ما عدناها، هل نعيدها؟
يا علي بارك الله فيك، سؤالك مو واضح. أنت تقول الآن في صلاة الظهر أمس الإمام أيوة. صلى 3 ركعات، سبح أحد المأمومين، قام الإمام ولا ما قام؟
في الركعة الثالثة قام، سبح عليه المأموم أحد المأمومين فرجع يجلس للتشهد على بال إن الركعة الرابعة.
إي يعني قام للرابعة بعد لما سبح أحد المأمومين رجع للثالثة.
لا، هو ركعة الثالثة قام صحيح الإمام، يعني
إيه قام إلى قام إلى الرابعة صحيح.
لا، الثالثة
قام إلى الثالثة صحيح. طيب، وبعدين
سبح على أحد المأمومين، على هو يفتكر على باله هذا المأموم إن نحن في الركعة الرابعة، هو نحن في الركعة الثالثة.
طيب،
فرجع بعد ما قام يعني للركعة الثالثة فسبح عليه هذا المأموم، فرجع إيه؟ يتشهد على إن الركعة الرابعة.
طيب،
على باله إن الركعة الرابعة.
أيوة.
فسلم بعد السلام، سجد سهو واحدة يعني.
طيب، الإمام كم صلى ركعة الآن؟
3 على كذي 3، بس المأموم أخطأ اللي سبح.
إيه، الإمام صلى بكم 4 3 ركعات فقط في صلاة الظهر.
أيوة.
طيب، وأنتم وينكم؟ ليش ما سبحتوا فيه بعد؟
يا عبالي يسبح أو صحيح يعني
كلكم أنتم كنتم واهمين يعني.
أيوة، بعد ما خلصنا من الصلاة تأكدنا إن 3 من عدة أشخاص تأكد، والإمام تأكد أيضا، قال إن
لا، هو
هذه الركعة الثالثة.
هو المأموم هذا اللي أخطأ، يعني المفترض يعني يفهم إنه قام للخامسة، لأن التشهد الآن الثاني الإمام في التشهد الثاني، لما قام للركعة الثالثة المأموم ظن هذا التشهد الأخير قام للخامسة. هذا اللي يكون السؤال يكون بالطريقة هذه الصحيح. طيب يا علي، بعطيك الجواب إن شاء الله. عندك سؤال ثاني؟
السؤال الثاني، هل النبي صلى الله عليه وسلم رأى رؤية واضحة؟
رأى إيش؟
رؤية واضحة يعني.
رؤية واضحة؟
أيوة، لله سبحانه وتعالى.
رؤية الله يعني.
أيوة.
طيب،
السؤال الثالث، إذا لم يتوافق القول مع العمل في الصلاة مثل تكبيرات الانتقالية ورفع الأيدي في الصلاة، يعني هذا قبل يعني تكبيرات الانتقالية بعدين رفع الأيدي، ما حكم الصلاة يعني؟
إن شاء الله.
السؤال الرابع، هل فخذ الرجل في الصلاة خارج الصلاة يعتبر من العورة؟
الفخذ؟
واخذ الرجل. أيوة.
أي طيب، إن شاء الله يا علي.
الصلاة وخارج الصلاة.
إن شاء الله.
بس شيخ واضح السؤال الأول؟
عشان صلاة الظهر. واضح. أنتم لازم تعيدون. يعني أعطيك إياها الآن باختصار، يجب عليك تنبه الإمام بأنكم يعيد وتعيدون كلكم، والإمام أخطأ خطأ كبير.
لأنه صلينا ثلاث ركعات، هن أربع صلاة العصر.
طيب ما صليت العصر، أنتم الظهر ولا العصر؟
الظهر، الظهر أخطأ.
إيه ما صليت الظهر إلى الآن، ما صليت الظهر كلكم أنتم والإمام.
ثلاث ركعات بس صلينا.
إيه إيه. والإمام، والإمام يجب أن يتفقه ويتعلم. كم دائما ننبه لأئمة المساجد يتقون الله عز وجل، يتعلمون أحكام السهو.
الإمام أخطأ سبح له.
والإمام مأموم يعني قد يكون. طيب الإمام كيف يعالج الخطأ؟ الآن الـ 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 الأمر كله متجه إلى الإمام، الإمام هو المحاسب الآن. قد يخطئ المأموم، طيب هو كيف يعالج الغلط؟ ما يعالجه بمثل هذا الطريق، يترك ركعة كاملة ويسجد سجدة واحدة للسهو. طيب يا علي تسمع الجواب، بارك الله فيك. تفضل يا أم أحمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخ بالله عندي أربع أسئلة.
تفضل أختي.
سؤال أول، ابني عنده مبلغ من المال يريد أن يضع الصكوك في بنك إسلامي، الآن هل الزكاة على المبلغ على رأس المال أم على الأرباح؟ طبعا الأرباح في نسبة حسب ما بيحكي البنك.
إيه.
فهل الزكاة على رأس المال ولا على الأرباح؟ وهل هناك فرق بين أن يتركوا في التوفير مثلا أو أنه يجعلوا الآن صكوك؟
إن شاء الله يا محمد.
سؤال الثاني شيخ، عندما أحد يلقي سلام أنا غير مقصودي فيه، يعني زي مثلا البرنامج أنا أسمع ناس كل حدا يتصل يسلم، فهل واجب علي أني أرد السلام أم أنه فقط في حال يكون السلام موجه إلي مباشرة؟
إن شاء الله يا محمد.
سؤال الثالث، أنا في صلاة الفرض أضع المصحف أمامي على الحامل بهدف أنه إذا مثلا شكيت في كلمة أو نسيت، فهل هذا جائز في صلاة الفرض؟
طيب يا أم أحمد.
سؤال الرابع شيخ، زوجي له خال، هذا الخال ليس عنده، زوجته توفت، ليس له ولد ولا أم ولا أب، مرض شديد، وزوجي قام فيه يعني بشكل كبير ورعاه رعاية يعني كبيرة. هذا الخال كان عنده قطعة أرض، فمكافأة لزوجي أعطاه قطعة الأرض هاي، سجلوا إياها باسمه يعني كنوع من رد الجميل.
نعم.
الآن إخوته لهذا الخال اعترضوا على هذا الشيء، فهل لهم حق في هذا الاعتراض؟
طيب متى أعطى قطعة الأرض بالضبط؟
في حياته، هو في حياته بكامل عقله،
كامل قواه العقلية
كامل قواه العقلية.
وتوفي بعد ذلك بكم؟
توفي بعد ذلك بأكثر من سنة.
أكثر من سنة. والأرض هذه سجلها باسم زوجك؟
سجلها باسمه بعد ما سجلها وبعد ما توفى، لما عرفوا أخوته اعترض فيها.
لا، لكن التسجيل كان في حياته.
تسجيل في حياته. نعم.
طيب يا أم أحمد أبشري. مرحبا 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 مرحبا. طيب الأخ علي من عمان بارك الله فيه يقول في صلاة الظهر أمس، يقول المأموم أحد المأمومين سبح بالإمام لما قام إلى الركعة الثالثة والإمام جلس، ثم صلى ركعة واحدة فقط، يعني صلى ثلاث ركعات، ثم سجد سجدة واحدة للسهو. يسأل يقول ما حكم هذه الصلاة؟ علي بارك الله فيك، بالنسبة كما ذكرت لك قبل قليل، لك ولجميع المصلين لهذه الصلاة بما فيهم الإمام، لم تصل الظهر إلى الآن، ما صليتم الظهر إلى الآن، وذلك لأن صلاة الظهر بإجماع أهل الإسلام أربع ركعات والإمام صلى ثلاث ركعات. ولو أن هذا الإمام أو أحد المؤمنين تذكر بعد 10 سنوات، 20 سنة، 30 سنة، 50 سنة، تذكروا بأن صلاة الظهر صلوها في يوم الأيام ثلاث ركعات ما صلوا، يجب عليهم أن يعيدوا هذه الصلاة، ويجب عليهم أن يقضوا هذه الصلاة. ما تسقط يعني بالتقادم ولا تسقط بالمدة. ولذلك على الإمام أيضا أوجه نصيحة له ولأمثاله أن يتقوا الله وأن يتعلموا أحكام السهو في الصلاة وكيف يعالجون الأخطاء. أسئلة كثيرة تأتينا من إخواننا المصلين يذكرون أن بعض أئمة المساجد وللأسف الشديد يعني خاصة عندهم مسألة الإعادة، مسألة الإعادة، يعني اليوم أتاني سؤال تحت الهواء، إمام مسجد في دولة معينة أو في دولة أو في مكان صلى 5 ركعات نسيانا، ثم لما ذكر بعد الصلاة ماذا قال؟ قال نعيد الصلاة. سبحان الله العظيم، كيف تعيد الصلاة؟ صلاتك انعقدت. طيب ما كيف أعالج الخطأ؟ تسجد سجدتين للسهو. هذا الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام. أي إمام يقول نعيد الصلاة أعرف أنه جاهل، أي إمام متعلق بإعادة الصلاة أعرف أنه جاهل، ما يستحق أن يتقدم الناس. النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، قال العلماء أفقههم في الصلاة، يصير عنده فقه في الصلاة، يعرف كيف يعالج أخطاء الصلاة. لذلك كثرت، يعني إحنا لسنا بحاجة فقط إلى أصوات جميلة، نحن بحاجة إلى الفقه، فقه الصلاة قبل الأصوات، نحن بحاجة إلى فقه الصلاة قبل أن ننظر إلى الأصوات. فلذلك مهم جدا، رسالة إلى كل إمام أن يتقي الله وأن يخاف الله وأن يتعلم أحكام الصلاة. يعني ليست القضية فقط أن صوتي جميل فقط ولا يعرف كيف يتصرف إذا أخطأ في الصلاة، هذه مسألة غاية في الخطورة. طيب هذا الآن علي من يوم أمس صلاة الظهر ما لهم صلاة، ما صلوا إلى الآن الظهر، والسبب الإمام. أنا ما أحمل المأموم الخطأ، مأموم ظن وشك. طيب الإمام المفروض ما يقوم، يعني ما يستجيب لنا، المأموم واحد، إذا 2 3 سبحوا ممكن 2 3. طيب والآن اكتشف الخطأ، حتى لو تكلم بعد الصلاة وتحدث وتحرك ما تبطل الصلاة، يأتي ويكمل صلاته. صح أن في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى صلاة العشي، إما الظهر أو العصر، صلىها 2 ركعات، فالصحابة رضي الله عنهم هابوا أن يسألوا النبي عليه الصلاة والسلام، وفي القوم أبو بكر وعمر، لأن الوحي ينزل. فقال لرجل يقال له ذو اليدين يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال لم تقصر ولم أنسى. قال بلى يا رسول الله صليت 2 ركعات. فالتفت النبي عليه الصلاة والسلام إلى أبي بكر وعمر فقال أحق ما يقول الرجل؟ قالوا نعم. وتكلم وتحرك النبي صلى الله عليه وسلم إلى خشبة في عرض القبلة، اتكى عليها وشبك بين أصابعك المغضب، فقام وأتى 2 ركعات وسجد للسهو صلى الله عليه وآله وسلم. أنا أظن بعض أئمة المساجد، هذا الحديث ما مر عليه، أنا أظن والله أعلم أن بعض أئمة المساجد هذا الحديث ما مر عليه ولا قرأه ولا قرأ شرحه. لذلك يا أخواني أئمة المساجد، يعني مثل هذه الحالة، هذه صلاة الناس ما ترى تكون صلاتها ناقصة فضلا عن أن تكون صلاتها باطلة. يعني الآن المأمومين ما يرضون صلاتهم ناقصة، ما يبغى صلاتها ناقصة، وشلون صلاتها باطلة الآن؟ وكيف تصلي بهم 3 ركعات؟ وكيف تقول يعني بعض أئمة المساجد يقول نعيد الصلاة؟ كيف تعيد الصلاة؟ ولذلك يا علي إذا لم يعيد الصلاة هذا الإمام فأنتم ما صليتوا، أنتم ما صليتوا. إذا أعاد الصلاة بعد ذلك الحمد لله، تقول لا ما أعاد، سجد سجدة واحدة للسهو. يعني كيف سجدة واحدة؟ الإجماع منعقد على أن سجود السهو سجدتان، يسجد سجدتين، يعني يعتقد بأن لكل ركعة سجدة مثلا؟ هذا جهل. هذا سامحوني أنا أقول هذا الكلام، لأن هذه صلاة عبادة. وكثر حقيقة الأسئلة، يعني في زمن العلم، الكتب، البرامج، المحاضرات، الدروس، ومع ذلك للأسف الشديد يعني نجد شيء عجيب. يعني تحت الهواء تأتيني أسئلة والله إنها تحزن، من المأمومين يقول والله إمامنا سوك، يعني واحد يقول لي إمامنا سجد للسهو بعد التشهد الأول، بعد التشهد الأول سجد للسهو سجدتين. معقول؟ معقول هذا محل سجود السهو؟ ما يعرف الإمام أين يكون سجود السهو؟ يعني يستطيع الإمام في ظرف ساعة يتعلم أحكام سجود السهو؟ العلماء خدموا هذا الباب، خدموا خدمة عظيمة، ساعة واحد يجلس في المسجد ما يروح لبيته بين المغرب والعشاء، يجلس ويقرأ، يقرأ أحكام سجود السهو، يتعلم. وهذا فرض عليه بالمناسبة، هذا ليس مسألة اختيارية ذوقية كيفه، لا، واجب عليه، لأن الله عز وجل أكرم بهذه الوظيفة، الله أعز بهذه الوظيفة. هذه الإمام ضامن، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. اجلس بين المغرب والعشاء، لا تروح لبيتك، اجلس بعد الفجر وتعلم أحكام سجود السهو وكيف أعالج الخطأ في الصلاة عموما يا علي؟ بارك الله فيك، وصل الرسالة هذه لهذا الإمام، أنا أدعوه إلى أن يتعلم ويتفقه ويجلس لساعة ساعتين يتعلم أحكام سجود السهو. شيء ثاني، تعيدون الصلاة كلكم، كل واحد يعيد في بيته، أخبرهم بأنهم يعيدون في البيت وبما فيهم الإمام، أول واحد الإمام يعيد صلاته في بيت. بارك الله فيك. علي من عمان بارك الله فيه يسأل، يقول هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه في المنام مثلا؟ يقول يعني رآه في المنام. علي بارك الله فيك، نعم صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال رأيت ربي في أحسن صورة، رأيت ربي في أحسن صورة. والعلماء تكلموا هل رأى عين ذات الله عز وجل أم أنه رأى الصورة التي هي صفة لله عز وجل؟ الراجح من قول أهل العلم أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى ربه بعيني قلبه في المنام، ولم يره بعيني رأسه في المنام ولا في اليقظة، هذا هو الراجح. وبالنسبة لما رأى لم يرى ذات الله عز وجل، لأن الله تعالى يرى في الآخرة فقط في الجنة، رزقنا الله وإياكم رؤية الله عز وجل. أما في المنام فنعم، رأى النبي عليه الصلاة والسلام ربه، وجاء في هذا الحديث عظيم اختصام الملأ الأعلى، قال رأيت ربي في أحسن صورة، ولكن هذه رؤية قلبية. بارك الله فيك. علي من عمان يسأل يقول بالنسبة لعدم توافق القول مع العمل في مسألة التكبيرات، منها تكبيرة الإحرام والانتقال، هل يؤثر على الصلاة؟ علي بارك الله فيك، الجواب لا. بالنسبة لحركة اليد مع التلفظ بالتكبير لا يؤثر، لا يؤثر. ولذلك يعني لو قلت الآن في بداية الصلاة الله أكبر وبعدين رفعت يدك ما في بأس، لأن هذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. أو قلت مثلا الله أكبر ما في بأس، أو والأفضل أن تقول الله أكبر، فيتفق القول مع الفعل، يتفق القول مع الفعل، هذا هو الأفضل. وكذلك مسألة التكبيرات الانتقالية، طبعا التكبيرات الانتقالية تختلف عن تكبيرة الإحرام، فالتكبيرات الانتقالية فالراجح من قول أهل العلم أن محلها بين الركنين، ولذلك أنت الآن تكبر قولا ما بين الركنين. قضية الرفع هذه مسألة مثل مسألة الرفع في أول الصلاة مثل تكبيرة الإحرام، يعني لو قلت مثلا وأنت قائم تريد أن تركع بعدين قلت الله أكبر وركعت ما في بأس. بارك الله فيك. علي من عمان يسأل يقول بالنسبة للفخذ هل هو عورة في الصلاة وفي خارج الصلاة؟ علي بارك الله فيك، بالنسبة للفخذ عورة في الصلاة في قول جماهير أهل العلم، ولذلك الرجل إذا أظهر عورته، عفوا، إذا أظهر فخذه في الصلاة فقد أظهر عورته وصلاته باطلة. ونص العلماء على أن من لبس ثوبا رقيقا شفافا فيرى لون الفخذ من وراء الثوب، فقد أخل بشرط من شروط صحة الصلاة ألا وهو ستر العورة، لأن عورة الرجل ما بين السرة والركبة، عورة الرجل ما بين السرة والركبة، فلذلك يجب على الرجل أن يستر فخذه في الصلاة ويستر ما بين السرة والركبة، يستر ما بين السرة والركبة، فإذا أظهر شيئا منها عامدا متعمدا بطلت صلاته. وهنا أنبه إخواني الفضلاء الذين يحرصون على الصلاة، لا سيما من يلبسون البنطلونات حينما يسجدون، يظهر جزء من العورة من الخلف، وقد شكى كثير من الناس، ويعني رأيت أنا بنفسي بعض، خاصة اللي يعاني سمنة مثلا ما ينتبه لمثل هذا الأمر، ينتبهون، يخافون على صلاتهم. أما الفخذ خارج الصلاة يا علي فهذه مسألة خلافية بين العلماء. من أهل العلم من ذهب إلى أن الفخذ في الصلاة وخارج الصلاة عورة، ويستدل لذلك بما رواه البخاري من حديث جرهد، ومن حديث جرهد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له يا جرهد غطي فخذك فإن الفخذ عورة، وهذا الحديث جاء معلقا وموصولا أيضا. ولذلك قال العلماء بأن الفخذ عورة خارج الصلاة، وفريق من أهل العلم ذهبوا إلى أن الفخذ ليس بعورة خارج الصلاة، ويستدل لذلك بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر واقترب منه وهو على راحلته، قال وقد كشف النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذه. وأيضا الحديث الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة لما دخل كان كاشفا فخذه في بيتي، فلما دخل أبو بكر وسلم جلس، ولما دخل عمر وسلم جلس، ولما دخل عثمان يعني جلس النبي صلى الله عليه وسلم يعني تعدل وغطى فخذه صلى الله عليه وسلم. فقالت عائشة يا رسول الله يعني دخل أبو بكر وعمر ولم تغطي، فلما دخل عثمان غطيت فخذ. قال صلى الله عليه وآله وسلم ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ ولذلك قال البخاري رحمه الله تعالى بأن حديث أنس أسند وحديث جرهد أحوط، يعني بمعنى أن الأفضل الإنسان لا يظهر فخذه خارج الصلاة. بارك الله فيك. أم أحمد من أبو ظبي تسأل تقول بأن ابنها عنده مبلغ من المال صكوك في بنك إسلامي، تقول بالنسبة للزكاة يعني هل تكون على رأس المال والأرباح أم هناك فرق ولو أدخلها في حساب توفير؟ أختي أم أحمد بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة لهذه المعاملات في البنوك الإسلامية الواجب على ابنك أن يذهب إلى المصرف الإسلامي وأن يزور الهيئة الشرعية أو اللجنة الشرعية الموجودة في هذا المصرف ويسألهم بالتفصيل عن هذه المسألة. لماذا؟ لأن كثير من المصارف الإسلامية هي التي تتولى مسألة إخراج الزكاة، ولذلك قد تخفى هذه المسألة على ابنك، فيزورهم ويقول يعني كيف بالنسبة للزكاة تخرجونها أنتم؟ فإذا قالوا نعم خلاص أصبحوا وكلاء عنه، أنابهم عنه في مسألة إخراج الزكاة. أما إذا قالوا لا فينظر، فهذه الصكوك هل يتحولت إلى أعيان استثمارية مثلا؟ فإذا قالوا نعم هذه الصكوك تحولت إلى أعيان استثمارية فيكون تكون الزكاة على الأرباح. أما إذا قالوا لا هي باقية قيمة الصكوك كالأسهم نضارب بها مضاربة نبيع ونشتري ونقلبها في السوق مثلا، فتكون الزكاة على رأس المال بالسعر السوقي سعر البيع مع الأرباح حتى لو دخلت قبلها بيوم. ولذلك أختي الفاضلة هذا تفصيل المقصود بأنك توجهين ابنك يذهب كل مصرف إسلامي فيه لجنة شرعية أو هيئة شرعية تعطي تصدر قرارات تصدر فتاوى في هذه المسائل فيراجعها. قد يتفاجأ ويقول لا نحن نخرج الزكاة، يتفاجأ ويقول نحن نخرج الزكاة، فكيف يخرج الزكاة مرتين؟ فنبهي لهذا. بارك الله فيك. أم أحمد من أبو ظبي تقول يعني عندما يسلم شخص مثلا ولا يقصدني أنا المقصود غيري، هل يجب علي أن أرد السلام؟ يعني مثلا في هذا البرنامج يسلم شخص هل أنا أرد السلام؟ أختي أم أحمد بارك الله فيك، بالنسبة لابتداء السلام سنة مؤكدة، وبالنسبة للرد واجب، بالنسبة للرد واجب. وإذا سلم شخص على مجموعة فيسقط الوجوب برد واحد، لأن هذا من فروض الكفايات، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. فلو أنك دخلت مجلسا فيه يعني لفيف من النساء وقلت السلام عليكم فردت واحدة سقط الوجوب عن الجميع، خلاص ما يأثمون ما يأثمون. لكن لو لم يرد أحد أثموا، لا بد أن يرد واحد، ولو رد الجميع فحسن. بالنسبة لي يعني مثل حالة البرنامج عندنا لما يسلم شخص يسلم يقصدني أنا، فلا يقصدك أنت يا أخت الفاضل، ما يلزمك أن ترد السلام، ما يلزمك أن ترد السلام، ولذلك هو يقصدني أنا. فإذا كنت في السوق مثلا وواحد سلم على الآخر يقصد شخص معين ما يلزمك أن ترد السلام لأنه ما قصدك في هذا. أم محمد، أم محمد
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يسلمك. السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام
الله يسلمك. شيخ الله يسلمك، عندي سؤال.
اخفض التلفزيون يا أم محمد، في تردد الله يرضى عليك، اخفض التلفزيون وكلميني من الهاتف.
مريض ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. اخي مريض، اخي مريض.
أيوة.
من ال وعنده كانسر في الفك.
عنده ايش؟
سرطان في الفك.
طيب
الله يشفي الجميع يا رب.
آمين.
هم شالوا له الفك كامل وحطوا له شريحة، وضعوا له شريحة. الشريحة هذه طلعت من مكانها، فذهب إلى أكثر من طبيب في أكثر من دولة، قالوا له لازم نشيل عظمة من الفخذ أو الرجل ونحطها، نسوي لك تقويم للفك من تحت، ترقيع للوجه، وبنسوي الأكل من خرطوم أو بيب من الصدر، وبنسوي الأكل والشرب بيب من الصدر، والتنفس بيكون من الصدر من الرقبة بيب، والأكل بيكون بيب من الجنب لمدة سنة. هو رافض يسوي العملية. الحين هذا السؤال، هو لأنه عمره 76 سنة بس الحمد لله ما عنده أي أمراض ثانية، بس هذا المرض جاله الحمد لله رب العالمين صفارة وإن شاء الله ربي طهور. فهو رافض يسوي العملية لعدة أسباب. أول شيء مكلفة جدا، ثاني شيء إنه يقعد سنة على بيبات، ما يبغى يكلف على أحد لأن أولاده كبار متزوجين. فما حكم الشرع في إنه يرفض يسوي العملية؟
إن شاء الله.
هل هو مؤتم ولا لا؟
إن شاء الله.
هذا السؤال الأول. السؤال الثاني يا شيخنا، بالنسبة أبغي حكم الله يسلمك الحمام المغربي بالنسبة للنساء، خاصة إذا المرأة متعودة على الذهاب إلى الحمام المغربي، أو زوجها يقول لها اذهبي إلى الحمام المغربي، أو هي تروح تجملا للزوج، والمرأة اللي تسوي الحمام المغربي مسلمة وحجبت الله. هذا السؤال الثاني.
طيب
شكرا يا طويل العمر.
مرحبا،
جزاك الله ألف خير.
مرحبا مرحبا. تفضل يا ممدوح.
السلام عليكم دكتور.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك؟
طيب حالك.
إذا سمحت عندي سؤال واحد. بالنسبة لأيام البيض يبدأ يوم الجمعة أول يوم.
أها.
أنا أخليهم بداية يعني يوم استرشت عشان يكون دوامات معطلين العيال.
إيه.
هل يجوز ولا ما يجوز؟
الجمعة عطلة بعد يا ممدوح.
إيه أنا فاهم إن عطلة عشان دوامات العيال تخبر جمعتهم يعني وكذا.
إيه جمعتهم. طيب إن شاء الله يا ممدوح.
الله يعطيك العافية جزاك خير.
مرحبا ومسهلا. تفضل يا مريم. أم ريم.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ.
يلا طيب طيب راحت مريم. أرجع إلى الأسئلة. الأخت أم أحمد من أبو ظبي بارك الله فيها تسأل، تقول بالنسبة لها يعني إذا صلت الفرض تضع المصحف على الحامل، تقول يعني أنا أقرأ من القرآن أخشى أني أنسى آية مثلا، أقفز كلمة أو شيء وأنظر إليه، ما حكم صلاتي؟ أم أحمد بارك الله فيك، ما دام أن المصحف تضعين على الحامل وتقرأين بالنظر وما تحركين يعني يديك ولا يعني يكون عندك حركة، لا حرج في ذلك، لأن مسألة الفرض يشدد العلماء في شروطها ومسألة الحركة. فما دام وضعتي أمامك على الحامل وأنت تصلي ما تستعملين يديك في تقليب الورق وشيء، ما عليك شيء ولله الحمد، لأن قراءتك بالنظر. بارك الله فيك. أم أحمد من أبو ظبي بارك الله فيها تقول زوجها له خال، زوجها له خال، وهذا الخال تقول ليس له أحد يعني إلا إخوة، ما عنده زوجة ولا عنده أب ولا أم ولا أولاد، تقول بأنه مريض مرضا شديدا، وزوج أم أحمد قام عليه خير قيام ويعني ومرضه واعتنى به عناية كبيرة، دفعت هذا الرجل إلى أن يسجل قطعة أرض يعني لزوج أم أحمد من باب رد الجميل وكذا. تقول سألت أم أحمد هل سجل هذه؟ قالت نعم. هل كان هذا قبل وفاته؟ قالت نعم بسنة أو أكثر. إذن أختي الفاضلة، طبعا هي أم أحمد تقول بأن إخوة الخال هذا إخوانه احتجوا واعترضوا على هذه المسألة. أختي أم أحمد بارك الله فيك، بالنسبة للهبة هذه تسمى هبة عندنا في الفقه الإسلامي، تسمى هبة. الهبة تلزم بالقبض، الهبة تلزم بالقبض، وقبض كل شيء بحسبه. فمثلا الأراضي أو العقارات بالإفراغ، فما دام أنه ذهب إلى المحكمة أو وكل أحدا فأفرغ له هذه القطعة فهي ملك له، أصبح الآن يعني قبضها، الآن قبض هذه الأرض فتكون ملك له، تكون ملكا له. بالنسبة لهذا الخال، لو أنه كتب هذه الأرض في سياق الموت وهو يعني يحتضر، قلنا لا، هذه مسألة لها كلام آخر.
أما إذا كان قبل وفاته بسنة وهو في كامل قواه العقلية وفي كامل يعني وفي اختياره وبإرادته وقناعته ورأى بأن يكرم زوجك بهذه الأرض كفاء ما قدم وجزاء ما يعني قام به من رعايته الصحية والعناية به، فليس لإخوة هذا الخال الحق أبدا في الاعتراض، وسترد اعتراضهم المحكمة سترد اعتراضا، فليس لهم حق لا شرعا ولا قانونا في قضية الاحتجاج على هذه الأرض. هذا على حسب ما ذكرت أنت، على حسب ما وصفتي لي أنت. هل عند هؤلاء الإخوة شيء معين مثلا خفي عليك أنت يا أم أحمد؟ خلاص قولي لهم يلجؤون إلى المحكمة وليس لهم الحق أبدا، والقاضي سيدرس هذه القضية دراسة مستوفية وفي النهاية سيحكم لزوجك. لماذا؟ لأن هذه هبة في الحياة ومقبوضة وما فيها أي شبهة، ما فيها أي شبهة، وللإنسان الحق الكامل في أن يتبرع بجميع ماله. صحيح العلماء كرهوا لمن خلف ورثة أن يتبرع بجميع ماله، كرهوا، لكن ما قالوا يلزمه أو كذا، إلا إذا كان عند أولاد. إنك انتذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة. ولذلك أنت ذكرتي لي بأنه ما عنده أولاد ولا عنده زوجة ولا عنده والدين، عنده إخوة فقط، فليس لهم الحق في الاعتراض عموما. إذا أحبوا أنهم والله يعني عندهم في أنفسهم شيء، الحمد لله المحكمة تفصل وتقضي، لأن القضاء القضاة ما وضعوا إلا للفصل في مثل هذه الخصومات. أم محمد من الشارقة بارك الله فيها تقول بأن عندها أخ مريض عمره 76 سنة، عنده سرطان في الفك، طبعا شالوا له الفك، ركبوا له شريحة، الشريحة طلعت عن مكانها، قالوا له لازم نشيل عظمة من الفخذ أو الرجل ويحصل ترقيع، ويضعون خرطوم يعني في الصدر للأكل والشرب وفي الرقبة للتنفس وشيء من هذا القبيل. تقول هو رفض العملية، قال هذه مكلفة وشيء من هذا القبيل. تقول ما حكم ذلك بالنسبة لرفضي للعملية؟ أختي أم محمد، شفى الله أخاك وشفى الله جميع مرضى المسلمين، وأسأل الله تعالى أن يمن عليه بالعافية التامة وبالشفاء العاجل، وأن يجعل ما أصابه كفارة ورفع الدرجة وعلو منزلة. بالنسبة للمريض عندنا في الشريعة لا بد من أخذ إذنه، ولذلك لا يجوز الاعتداء على حق المريض في قضية إجراء عملية أو في قضية أي شيء، لا بد من إذن المريض، لا بد أن يأذن المريض. ولذلك المريض إذا يعني تحدث معه الأطباء، تحدث معه أهل الاختصاص وقالوا له والله وضعك الصحي كذا وكذا وسنجري لك كذا وكذا، يكلف كذا وستتعب مدة كذا وكذا، فرضي بهذا، خلاص الآن أعطى الإذن للأطباء بأن يجروا له العملية هذه. أما إذا قال لا أنا راضي بما أنا عليه، فلا يجوز لأحد أن يلزمه ولا أن يكرهه على إجراء هذه العملية. فمن حيث الحكم الشرعي يا أختي الفاضلة أم محمد ما عليه ذنب، من حيث الحكم الشرعي ما عليه ذنب، لكن من حيث الأفضلية والأكملية ها الأفضل أنه يجري العملية، وإن شاء الله الله عز وجل يفتح له أبواب من الرزق اللي تساعده بإذن الله تعالى في إجراء العملية، هذا الأفضل والأكمل. لكن هل يجب؟ الجواب لا، هذا قول جماهير أهل العلم على أنه ما يجب، ولا يجوز لأحد من أولاده أو ذريته أو إخوانه أو أقاربه يقولوا له حرام عليك ما تسوي العملية، لا، هو حر، هو في هذا لا بد من إذنه، لا بد من رضاه. بارك الله فيك، تفضلي أم محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير يا شيخ على البرنامج والقائمين فيه.
مرحبا أختي،
الله يحفظ. سؤال واحد يا شيخ، ما حكم الكلام أثناء الوضوء؟
إن شاء الله،
جزاك الله خير.
مرحبا أختي. طيب طيب، أم محمد من الشارقة بارك الله فيها أيضا تسأل، تقول بالنسبة للحمام المغربي، تسأل تقول يعني للنساء زوجها مثلا يرغب بأنها تذهب إلى الحمام المغربي، تقول أذهب إلى امرأة يعني مسلمة حاجة بيت الله سبحانه وتعالى. أختي أم محمد بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة إذا كانت تحتاج إلى حمام مغربي أو تحتاج إلى يعني نوع من أنواع التنظيف فتبقى في بيتها، هذا هو الأصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذهاب النساء إلى الحمامات، والمقصود بالحمامات هذه المغتسلات، هي هذه المغتسلات كانت موجودة، ولما جاء نساء من حمص إلى المدينة ومررنا على عائشة رضي الله عنها يسلمنا عليها عليها قالت من أين؟ قلنا من حمص. قالت من البلدة التي يذهب نساؤها إلى الحمامات، وثم ذكرت نهي النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك الأصل أختي الفاضلة بأن المرأة لا تلقي ثيابها في غير بيت زوجها حتى ولو كانت يعني في حمامات مأمونة وشيء من هذا القبيل. فلذلك إذا احتجت شيء ممكن تأتين بهذه المرأة عندك في البيت وتدفعين لها زيادة، تدفعين لها زيادة حتى تبقين بعيدة عما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. أم ممدوح من السعودية تقول يعني أيام البيض ستبدأ من يوم الجمعة، وعندي الأولاد يجتمعون في هذا اليوم وكذا، ممكن أبدأ من يوم السبت؟ أختي أم ممدوح بارك الله فيك، أولا بالنسبة للصيام الأيام البيض سنة مستحبة وليس بفريضة واجبة، سنة مستحبة، فالنبي عليه الصلاة والسلام وصى بصيام الأيام البيض من كل شهر، وهي اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، وهي كصيام الدهر لأن الحسنة بعشر أمثالها، فالذي يصوم ثلاث أيام من كل شهر كمن صام الشهر كله، وهكذا من واظب على هذه الأيام من كل شهر يكون كمن صام الدهر كله. الأمر الثاني بالنسبة للأيام هذه من أهل العلم من ذهب إلى أنها مقيدة، وهي اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، سميت الأيام البيض لأن القمر يبيض فيها، يبيض فيها، وقيل لأن الله بيض صحيفة آدم بعدما تاب عليه، لكن القول الأول هو الأرجح أن القمر يبيض فيها. ولذلك قال العلماء بأن صيام ثلاث أيام من كل شهر هذا مطلق، وقيدته قضى عليه الحديث المقيد هذا للأيام، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. القول الثاني قال بعض العلماء بأنه لو صام أي يوم، لو صام ثلاث أيام من الشهر من أوله من أوسطه من آخره جاز، وذلك لما جاء من حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صام ثلاثة أيام من كل شهر. ولذلك إذا حبيتي أختي الفاضلة أنك تشاركين عيالك جمعتهم يوم الجمعة خلاص صوم السبت والأحد والاثنين. نعم تفضل يا أحمد. أحمد من الجزائر.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم الشيخ.
اخفض الهاتف يا اخفض التلفزيون يا احمد. احمد احمد
السؤال الاول
اخفض التلفزيون بارك الله فيك، اخفض التلفزيون واسمعني من الهاتف، لا تسمعني من التلفاز، اسمعني من الهاتف. انقطع. تفضل يا احمد.
الو الو شيخ.
تفضل يا اخي تفضل.
الو
تفضل يا أخي تفضل تفضل.
ألو شيخ تسمعني؟
تفضل يا أخي أسمعك تفضل. لا ما يسمعني، شوفوا غير لو سمحتم. تفضل يا راشد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا.
السلام ورحمة الله وبركاته
شيخنا. أحد الأخوة أحد الأصدقاء أعرفه قديما يعني جرى عليه سيما الخير وكذا، حتى يعني فتاة خيرة في الفصل السابق الدراسي كان عنده بعض السؤال كنت صح يعني، وعد كان يعني عنده دين وكذا، لكن اليوم جاء وسألني يعني جذبني يعني وحدي وسألني سؤال من أنا طالب علم وكذا معروف هناك في المدرسة، سألني سؤال قال أنا قبل فترة يعني أصابني خمول ظليت أسبوعين ولا ثلاث ما كنت أصلي، فكان يعني ندبان ومستبك، فيسأل هل يقضيها ولا لا، وأريد نصيحة. جزاك الله خير.
إن شاء الله يا راشد.
جزاك الله خير.
مرحبا يا راشد. تفضل مجاهد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساك الله بالخير يا شيخ.
حياك الله مجاهد.
عندي سؤالين شيخ.
تفضل.
شيخ السؤال الأول هل هنالك فضل في يعني في لطلبة العلم في الجلوس في التغرب من الجلوس للشيوخ والعلماء وكذا، هل هنالك فضل أو أسر عن السلف أو أسر عن التابعين؟
كيف الاقتراب من العلماء يعني؟
الجلوس في المحاضرات في دروس العلم
يعني. اقتراب من يعني اقتراب من كرسي الشيخ مثلا.
نعم
يعني الاقتراب من كرسي الشيخ مثلا.
ايوه الاقتراب تكون قريب من الشيخ وانك تتلقى من الشيخ تشوف كيف اسلوب الشيخ في الغاء وكذا يعني. طيب هل يعني يسر عن السلف وعن التابعين.
طيب يا مجاهد. طيب
السؤال الثاني يا شيخ في الركوع والسجود الواجب قول سبحان ربي العظيم مرة واحدة في الركوع والواجب في السجود قول سبحان ربي الأعلى مرة واحدة باقي الأذكار يا شيخ مثلا في الركوع سبحان ذي الجبروت والملكوت الكبرياء العظمة أيضا ثلاثة مرات صح؟ يعني يغال ثلاثة مرات ويكتفي بالواجب بواحدة صح؟
إن شاء الله.
وفي السجود كذلك يعني مثلا باقي الأدعية في السجود هل الشخص يكتفي بواحدة أم بثلاثة مثل سبحان ربي الأعلى يعني الأدعية الثابتة في السجود.
إن شاء الله يا مجاهد.
بارك الله فيك يا أخي.
مرحبا مرحبا. تفضل يا محمد.
السلام عليكم شيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ عندي سؤال واحد الله يحفظكم.
تفضل.
أنا اتفقت مع شخص على أني سأترجم موقعه لكن لم نحدد سعر معين في ذاك الوقت. بدأت بالترجمة وأيضا وضعت وطبقت بعضها على الموقع ثم بعد ذلك تذكرت أن هذا قد يدخل في قضية الغرر فيعني ما الواجب علي الآن؟
يعني أنت الآن محمد اتفقت مع شخص على أن تترجم موقعه لكن ما اتفقت على القيمة.
نعم ما اتفقنا.
وبدأت الشغل؟
نعم.
طيب عندك سؤال آخر؟
لا لا بارك الله فيك شيخ.
مرحبا يا محمد. تفضل يا أم هاشم. أم هاشم
السلام عليكم.
عليكم السلام.
أنا أم عمر من عجمان.
أم عمر تفضل يا أم عمر.
سؤال لو سمحت. أنا ابني بده حابب يختص برمجة ويشتغل ببرمجة الألعاب فهو لما بيصمم لعبة الشركة إجباري هذا لازم تحط غنية يعني باللعبة فسؤاله أنه هل حلال يختص التخصص لأنه ما في شركة لازم الألعاب يدخل فيها أغاني تبع الأطفال يعني بيلعبوها على بلاي ستيشن فهل حرام هالتخصص هو ما رح يصمم الغنية هو بس حيصمم اللعبة بس إلزامي دخول الأغاني.
طيب
حلال أم حرام؟
أبشر يا عمر.
شكرا جزيلا. أهلا
وسهلا. طيب أرجع إلى الأسئلة. أم محمد بن أبو ظبي بارك الله فيه تسأل عن حكم الكلام أثناء الوضوء. أختي أم محمد بارك الله فيك بالنسبة للكلام أثناء الوضوء مباح بمعنى أن الكلام المباح مباح أثناء الوضوء. الكلام المحرم طبعا محرم فأثناء الوضوء أثناء الغسل أثناء الأكل على كل حال الكلام المحرم محرم. الكلام المباح مباح في أثناء الوضوء لأن ما عندنا نص على أن والله من نواقض الوضوء الكلام مثلا أن بعض الناس الآن يصمت أثناء الوضوء حتى لو سلموا عليه ما يرد أو سألوه وين فلان ما يرد يظن بأن هذا يأثر على الوضوء أبدا. العلماء ذكروا من آداب الوضوء أن الإنسان إذا توضى أنه ما يتكلم بشيء من أمور الدنيا وإنما يستحضر يعني الآن حالة الوضوء لأنه سيقف بين يدي الله بعد قليل في الصلاة لكن هذا ليس من نواقض الوضوء ولا يؤثر على الوضوء أصلا ما يؤثر ولذلك الإنسان يتوضأ إذا ناداه واحد يعني يجيب النداء يقول نعم يجيب النداء ما في شيء. بارك الله فيك. راشد من عجمان بارك الله فيه يقول يعني فيه زميل له صاحب يقول أعرفه من قديم ويعني أذكر بأن عليه سيما الخير وكذا يقول اليوم أخذني وسألني لوحدي كوني أنا طالب علم في المدرسة يعرفوني يقول أنا أصابني خمول وكذا وذكر بأنه ترك الصلاة مدة أسبوعين أو ثلاثة يقول يعني الآن ماذا عليه هل يقضيها؟ راشد بارك الله فيك ورضي الله عنك. بالنسبة لمسألة الفتور والخمول طبيعي لكن على أن لا يؤثر على دين الإنسان وإنما يؤثر على يعني مثلا النوافل يضعف الإنسان في قراءة القرآن يضعف في مثلا أذكار الصباح والمساء يضعف في مثلا النوافل المطلقة هذا الفتور. أما أن يؤثر على دين الإنسان على عقيدته وصلاته وصيامه هذا شيء خطير جدا والحمد لله اللي صاحبك هذا كتب الله له حياة لو قبض الله روحه على هذه الحالة لقي الله عز وجل يعني على شر حال. نسأل الله العافية والسلام. الصلاة هي عمود الإسلام، الصلاة أعظم ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين. الصلاة صلة بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى، ولذلك العلماء شددوا في ترك صلاة واحدة يتعمدها المسلم. كيف ترك ثلاث الصلاة مدة ثلاث أسابيع؟ ترك الصلاة جريمة وأمر خطير، نسأل الله العافية والسلام. بالنسبة للحالة اللي هو فيها الآن، من أهل العلم من يذهب إلى وجوب قضاء هذه الصلوات، قالوا يجب عليه أن يقضي، وهذا قول جماهير أهل العلم، يجب عليه أن يقضيها وأن يبادر إلى قضائها. من أهل العلم من قال لا يقضي، لأنه عندهم عند هؤلاء العلماء أنه خرج عن الإسلام. عند هؤلاء العلماء فريق من أهل العلم يرون بأن من ترك الصلاة عامدا متعمدا وليس هناك عذر، ما عنده عذر يعني ليس مغمى عليه وليس مثلا يعني شيء من الأشياء التي يكون فيها غير مكلف، قالوا يخرج من الإسلام والعياذ بالله، نسأل الله العافية. هذا كلامهم موجود في كتب الفقه، موجود ومعروف عند الناس كلها. فلذلك الذي أراه لهذا الأخ اللي هو زميلك أن يستغفر الله عز وجل وأن يتوب إليه وأن يندم، واضح عليه الندم، وأن يحرص على أن يقضي هذه الصلوات ويبادر إلى قضائها، لأن ذمته الآن مشغولة على قول الجمهور بهذه الصلوات، يقضيها يقضيها الآن مثلا عنده من بعد المغرب، من بعد المغرب يبدأ في اليوم الأول من الأسبوع الأول يقضي الصلوات الخمس، بعد العشاء بعد ما يصلي العشاء في المسجد يرجع ويقضي عن اليوم الثاني، وهكذا من الغد إذا كان عنده فراغ في وقت صلاة الضحى أيضا يقضي عن اليوم، يقصد اليوم الثالث وهكذا اليوم الرابع حتى تبرأ ذمته من هذه الصلوات. وقل له يسجد لله شكرا الذي من عليه سبحانه وتعالى بأن مد في عمره وفسح في أجله حتى يتوب إلى الله ويستغفر. وقضية والله أنا صابني فتور، هذا ليس فتور أبدا، قل له هذا الكلام غير صحيح. الفتور كما ذكرت أن الواحد والله يصلي الصلوات الفرض وما يصلي السنة، صحيح نقول فلان فتر عن العبادة، شخص يقول يقوم الليل كان يقوم 11 ركعة الآن يقوم 3 ركعات، نعم هذا فتور. شخص كان يختم القرآن كل شهر صار يختم كل أسبوع، إذن حصل عنده فتور. أما قضية يروح يترك الصلوات يقول حصل عندي فتور، لا، هذا أمر خطير غاية في الخطورة، غاية في الخطورة. ترك صلاة واحدة عظيم عند الله سبحانه وتعالى. كيف يترك أسبوعي الصلاة أسبوعين وثلاثة؟ الحمد لله اللي الله من عليه يعني أعطاه عمر والآن يقضي ويتوب إلى الله. واسأله يا راشد ما هو السبب، بيعطيك السبب. أبدا، شوف أي واحد يبدأ يضعف دينه في سبب، إما أن تكون الصحبة السيئة غير صحبته، أنت تقول كنت أرى عليه سيما الخير، شوف صحبته أكيد، لأن الصاحب ساحب والطباع سراقة والمرء على دين خليله. أبدا، صاحب من يصاحب الأخيار يعلو ومن يصاحب الأشرار يسفل، أكيد أثروا عليه. أو مثلا ما عنده صحبة، عنده صحبة إلكترونية، هذه صحبة الجوالات يشاهد فيها ما حل وحرم والعياذ بالله، أثر على قلبه، أثر على قلبه، أو والعياذ بالله إخلاد إلى الأرض وطمع دنيوي أثر على صلاته وعلى دينه. فأنا قصدي ما أريد أن أطيل، قصدي أنك تسأل ما هو السبب، في سبب، ما في شيء من دون سبب. هنا الآن تعطيه النصيحة، قل اتق الله، الآن الله عز وجل من عليك وأحيا قلبك، انتبه من الثانية. مجاهد من رأس الخيمة يسأل يقول هل هناك فضل في طلب يعني القرب من الجلوس من العلماء وهل ثبت عن السلف ذلك؟ مجاهد بارك الله فيك، لا شك بأن القرب من العالم والجلوس حوله لا شك بأنه أدب من آداب طالب العلم، وفيه إقبال على الله سبحانه وتعالى قبل ذلك. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه ذكر ثلاثة أشخاص أتوا إلى حلقة من حلقات العلم، أما الأول فأقبل الله عليه، وأما الثاني فاستحى جلس يعني آخر الحلقة فاستحي الله منه، وأما الثالث فأعرض الله عنه والعياذ بالله، تكبر قال كيف أنا أجلس في آخر الحلقة. وقد نص العلماء على أن من آداب طلبة العلم عند العالم أن يجتمعوا وأن لا يتفرق، أن يجتمعوا وأن لا يتفرق، لأنه جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن لله ملائكة سيارين فضلا، سيارون في الأرض غير الحفظة وغير هؤلاء يتتبعون حلق العلم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وظيفتهم ومهمتهم تتبع حلق العلم، فإذا أتوا حلقة من حلقات العلم حفوها بأجنحتهم، حفوها بأجنحتهم. هذا الذي تبرز هناك وهذا الذي ابتعد آخر في آخر المسجد قد لا تناله هذه الرحمة، ولذلك من آداب طالب العلم التي ذكرها العلماء أن يقتربون من العالم، وهذا لا شك بأن أدعى إلى الفهم وإلى السماع المتحقق، لأن أحيانا السمع يخطي، فالذي يقترب من العالم يسمع جيدا، الذي يقترب من العالم لا يفوته شيء، فكذلك يكون يعني يكون قربه من العالم لا شك بأن فيه أيضا تعرف العالم عليه، فالعالم يعني مطالب أيضا بأن يعتني بطلابه، فإذا اقترب منه الطالب اعتنى به وعرفه، ولا تغيب ملامح هذا الطالب عن العالم، وأيضا هذا أدب عظيم، قد يحتاج العالم إلى شيء من الأشياء فيخدم العالم بمثل هذه الطريقة. وأما فعل السلف فنعم كانوا يقتربون من العلماء، بل كانوا يزاحمون بالركب، يزاحمون بالركب، ويعني ذكروا أشياء كثيرة في قضية الإيثار بالمكان اللي مكان الجلوس من العالم، قالوا يكره أن يؤثر الطالب غيره بهذا المكان، يكره له أن يؤثر غيره بهذا المكان، لأن هذه يعتبرونها قربة في قضية التعلم والتفقه. مجاهد بارك الله فيه يسأل يقول بالنسبة لأذكار الركوع والسجود واجبة مرة واحدة، يعني سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى، يقول بالنسبة لبقية الأذكار التي نكررها الأدعية هل يكون الوجوب مثل هذه القاعدة؟ مجاهد الجواب لا، الجواب لا. أولا بالنسبة لقول سبحان ربي العظيم في الركوع وقول سبحان ربي الأعلى في السجود مرة واحدة، سنة في قول جماهير أهل العلم، سنة في قول جماهير أهل العلم، والقول الثاني أنها واجبة مرة واحدة، وهذا هو الراجح، وقد دلت على هذا الأدلة، هذا هو الراجح على أنها واجبة مرة واحدة، وما زاد فهو سنة. أما أدعية الصلاة بالنسبة أدعية الركوع والسجود كل على الاستحباب، كل على الاستحباب، ولذلك ما تقول والله إذا أتيت بمثلا ذكر سبحان ذي الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة هذا واجب الأولى، لا نقول غلط، هذه سنة مستحبة بارك الله فيك، وكذلك بقية الأدعية والأذكار. محمد من عجمان بارك الله فيه يقول اتفقت مع شخص أترجم له موقعا أو موقعه ولم نحدد السعر، الآن تذكرت أخشى من الغرر، ماذا علي الآن؟ يا محمد بارك الله فيك، بالنسبة لك كان الواجب عليك أن تتفق معه على سعر معين، لأن هذا الفعل وهذا العمل سيقودك إلى خصومة معه، فأنت قد يعني تقترح عليه سعرا أو تفرض عليه سعرا هو لا يرضاه، وهذا مآله الخصومة، مآله الخصومة، ولذلك من الآن ارجع إليه وقل له نعيد الاتفاق ولا بد أن نتفق على سعر، تضعون شروطا وتكتبونها أيضا الكتابة، يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، هذا أمر من الله عز وجل في الديون، كذلك عقود العمل هذه أوثق، لأنك أنت تنسى، قد تنسى وهو قد ينسى، لكن الكتابة ما تنسى، الكتابة هذه والإشهاد هذا ما ينسى، وثيقة هذه، وكونك تثق فيه ما يكفي، مع الثقة وثائق، مع الثقة وثائق، وثق مع هذه الثقة. الآن كثير من الناس الطيبين بينهم صداقات وبينهم محبة وصلة، أفسدها مثل هذه الثقة، يقول لا أنا أثق فيك وأنت تثق فيا، وبعدين اختلفوا في النهاية. ارجع يا محمد إليه وقل سامحني نكتب من جديد، الآن نكتب أولا فيما يتعلق بطبيعة العمل، الأجرة التي تأخذها، المدة الزمنية التي يستغرقها هذا العمل، وشيء من هذا القبيل، شيء من هذا القبيل، لأني أنا أقول لك بالمجزوم ستختلف أنت وإياه، أو سترضى بالنقص ستستحي، تقول والله أنا أخجل الآن، وترى بأنك مغبون، غبنت في هذا، ها، وهذا يؤثر على علاقتك به ويؤثر على يعني نفسيتك وكذا، ارجع إليه وأعد، يعني اكتبوا عقدا وأشهدوا عليه واتفقوا على الشروط بينكما. أم عمر من عجمان بارك الله فيها تسأل، تقول ابنها يعني يصمم برامج أو متخصص بالبرمجة، تقول يعني أحيانا يصنع برمجة، يبرمج لألعاب تأخذها الشركة وتضع عليها أغاني، تقول وهذه ابني ليس له علاقة فيها، لكن هم الذين يضعون هذه الأشياء. أختي أم عمر بارك الله فيك ورضي الله عنك وحفظ الله ابنك، بالنسبة لي أصل العمل جائز، من حيث الأصل جائز ما دام أنه ليس فيه شيء محرم، ولذلك تجوز البرمجة فيما يعود على الناس بالنفع مثلا، أو حتى الأشياء التي فيها له مباح. أما إذا كانت هذه الألعاب متضمنة لأشياء محرمة أو لأشياء تضاد العقيدة والتوحيد والإيمان، أو تشتمل على معازف أو تشتمل على صور مثلا فاضحة أو شيء من هذا القبيل، فهذا محرم ولا يخالف في هذا أحد من أهل العلم. كون ابنك يعلم بأن هذه اللعبة السليمة الخالية من كل خطأ، من كل نقص، من كل يعني معصية، يستعملونها ويضعون عليها المعازف، فهو شريك لهم في الإثم، سيشاركهم في الإثم لأنه يعلم بهذا. هو الآن أعطاهم الأصل وهم أضافوا إليه، إذن أعانهم على هذا الشيء، أعانهم على هذا الشيء. ولذلك أنا أقترح على ابنك أن يعني ما دام وفقه الله عز وجل وفتح عليه في هذا الباب، باب البرمجة، أنه يأتي يعني ببرمجة يعني أفضل من هذه، هذه ألعاب، يحرص على برمجة ينفع الله عز وجل فيه العباد والبلاد وينتفع به الجيل مثلا، أشياء نافعة، أشياء يقدم فيها أشياء نافعة تخدم المجتمع وتخدم أفراد الناس وشيء من هذا القبيل. الحمد لله عنده الآن أصول هذه المهنة وهذه الحرفة، عنده أصولها، يتجه إلى أشياء نافعة في يعني في فيما يتعلق ب تضيف إلى المجتمع، تضيف إلى الناس، تضيف إلى ثقافة الناس. هذا الذي أنصحه، وأسأل الله تعالى له التوفيق وأن يغنيه بحلاله عن حرامه. طيب، انتهى وقت البرنامج مع انتهاء الأسئلة، ألتقيكم غدا على خير بحول الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.